بحب ببسم وود وتدعو بصوت جميل الصدى قناة الندى.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ثم أما بعد، نجدد الترحيب بكم أحبتنا في الله، فحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. نرحب بضيفنا في هذه الفقرة الأستاذ الفاضل حازم صلاح بسمعيل، حياكم الله شيخنا.
ألف مرحبا، رفع الله قدرك، ربنا يحفظك،
شرفتنا في هذه الليلة.
أنا اللي شرفت بكم وفضيلة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو إسحاق ربنا يحفظه.
بسم وود وتدعو بصوت جميل الصدى قناة الندى.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، بداية تقبلوا خالص العذر على هذا العطل الفني الخارج عن الإرادة، وأسأل الله عز وجل أن يكون آخر الأعطال، ولعلها كانت فرصة لضيفينا الكريمين في الاستوديو لتدارس حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. هكذا أوقات العلماء لا تشغل إلا بطاعة وبذكر، وذكر لحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أرحب مرة أخرى بضيف الكريم الأستاذ حازم صلاح إسماعيل، حياكم شيخنا.
أهلا وسهلا،
رفع الله قدرك،
الله يبارك فيك،
شرفتنا في هذه القناة.
بارك الله لك، ربنا يحفظكم يا رب العالمين.
الله يرفع قدرك ربي، جزيت الجنة، وأسأل الله عز وجل يعني أن تكون هذه البداية، وأن يكون لنا تواصل ونشرف بزياراتك لنا دائما وأبدا.
هذا شرف كبير لي، وربنا يحفظك يا رب العالمين، يجعلها قناة مسددة للخير والهدى يا رب العالمين. ربنا يحفظك وأنعم وأكرم،
الله يرفع قدرك، جزيت الجنة، جزيت الجنة. أحبتنا في الله، يستمر حديثنا في هذه الليلة بإذن الله عز وجل مع ضيفي الكريمين. وكذلك أرحب أيضا مرة أخرى بالشيخ أبو إسحاق الحويني، حياكم الشيخ، رفع الله قدرك، جزيت الجنة، الله يبارك فيك. فضيل الشيخ حازم، اسمح لي أن أستعير عبارة وأقول أنا سعيد بأن أطرح عليك هذا السؤال.
لا، أنا بقول أن سعيد أنك سألتني، مش أني أسألك.
وأنا سعيد بأن أطرح عليك هذا السؤال.
الله يحفظك،
الله يبارك فيك، جزاك الله خير. نقول ما نراه في واقع أمتنا بشكل عام، وفي واقع مصر بشكل خاص، لأن مصر هي قلب العالم الإسلامي، والنظر إليها والوجوه والأنظار كلها شاخصة إلى هذه القبلة، فأسأل الله عز وجل أن يصلحها وأن يصلح حالها. وكما قلنا في البداية أن هذه القناة هي قناة دعوية بإذن الله عز وجل، وإن أردنا أن نتكلم عن السياسة فكلامنا عن السياسة الشرعية. ونقول حال الأمة في هذا الزمن، لعله مع اختلاط الحابل بالنابل فيه والصعوبات التي تواجهها الأمة والقائمون على الدعوة، تذكرنا ببدايات رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقلنا أنه الذي نعتمد عليه هو انطلاقنا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نريد أن نقول كيف يمكن أن نشخص حال أمتنا مقارنة بحال زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، حتى نستخلص الدروس ونستخلص بعدها طريق النجاة.
شكرا الله لك، عزك الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجعل العمل كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أولا اسمح لي أني أعرب عن ثلاث معاني قبل أن أجيب على السؤال، لا أستطيع أن أتجاوز هذه المعاني أو أن أجيب على السؤال قبل هذه المعاني الثلاثة.
تفضل.
أولا الحقيقة لا أستطيع إلا أن أفصح لإخواني عن مدى الفرح القلبي الذي يحدث لي في مثل هذه الصحبة البالغة الكرم، أن ألقى فضيلة الشيخ أكرمه الله أبو إسحاق الحويني، وإنه يكون في مثل هذه المجالسة، وخصوصا إن إحنا عاملين زي ما نكون جنود في منازلة، ده بهنا شوية وهنا شوية، فالحقيقة فرصة التلاقي بتحدث شيء من الراحة النفسية البالغة السعادة. فأنا يعني أشكر لكم هذا وأشكر لفضيلة الشيخ الجليل هذا، وأسأل الله عز وجل أن يحرمني أبدا من الاستمتاع بهذا الفضل اللي بيجعل في النفس فسحة الحقيقة برغم الظروف الموجودة حوالينا. لم تعد هناك سعادة إلا بمثل هذه الحلقة الصغيرة التي يشعر الإنسان فيها بأن نفسه منسابة. والفارق حتى بين البرامج دي والبرامج إياه اللي انت عارفها
يعني
هذه نقطة. النقطة الثانية، خليني أيضا أقول لحضرتك أنا في منتهى السعادة باسم الندى. كلمة الندى وفقتم فيها توفيقا كبيرا جدا، ويعني الكلمة فيها عبق الكرم، فيها عبق الطهر والنقاء، فيها عبق البكور، فيها عبق الإحياء أنها تحيي. وأنا ذهبت لبعض الدول اللي بتعاني من التلج فوجدتهم يتمنون قطرات الندى في الصيف، تنزل التلج فيقول يعني أنا أحن. يعني أنا متذكر في إحدى المدن في كندا، في إدمنتون في غرب كندا، كان يقول أنا بحب قطرات الندى في الفجر شهر هي في السنة وبقية السنة كله تلج. فأنا يعني الكلمة الحقيقة تقع في القلب، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها مؤثرة في واقع الحياة كما هي مؤثرة في الاسم.
وإن شاء الله 12 شهر مش شهر واحد
بس تكون ندى
بإذن الله
مش تلج يعني.
لا إن شاء الله بإذن الله نسأل الله ذلك.
أما المعنى الثالث يعني أهل الإمارات، وأنا أحبهم حبا بالغا الصلة عن والدي عليه رحمة الله، فيعني أنعم وأكرم.
نعم، كنا نستمتع دائما بأحاديثه، وكانت هي كأنها يعني أحد الطقوس اليومية التي لا تغادر. في صباح كل يوم في 11 صباحا كان يذاع له برنامج يتحدث فيه عن أحاديث الحبيب صلى الله عليه وسلم صحيحها وضعيفها. رحمه الله وغفر له.
حياك الله، ربنا يحفظك. أما الإجابة عن سؤال حضرتك، فحقيقة يا شيخنا إحنا عندنا مشكلة في الواقع الآن غير عادية، وهي انه مئات الملايين من المسلمين الصادقين اصحاب العاطفة، او فيهم نسبة كبيرة من الصادقين واصحاب العاطفة والعمل، لكن لما تيجي تترجمهم الى انهم تقل على الميزان تلاقي ملهمش تقل خالص، ملهمش اثر. ولذلك المصحف تاسوه بالأقدام، وما فيش مشكلة ان في مليار وشوية من المسلمين في العالم، ايه يعني ما عملوش حاجة، عملوا خرجوا وصرخوا صرخوا في الشوارع وعملوا كل حاجة، انما في الاخر عادي اترسمت رسوم كاريكاتيرية ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج الملايين في الشوارع مئات الملايين وصادقين، لما رجعوا البيت اترسم التاني وبعدين ثالث ورابع ولسه ترسم خامس، لأنه لم يعد المسلمون يشكلون قوة في الميزان. بقى زي فريق الكرة اللي ساعات يقولك إيه، إنه في فريق لكن ما فيش الهداف، ما فيش صانع الألعاب. فأصبحت قوة الأمة الإسلامية على الميزان، إحنا بنهزر. أنت إحنا بنعمل يعني أنا طالب بذاكر كويس جدا جدا بس ما بروحش الامتحان، خلاص هفضل لا يمكن اطلع سنة تانية. انما مش مطلوب مني اننا اجود العقيدة والفقه والعبادة والجهاد والفكر والدعوة ثم لا اؤديها. المسلم لازم ياخذ هذه الاشياء وليه يؤديها. ولذلك الفارق في مسألة رعاية الثوابت، لا يمكن تكلمني عن رعاية الثوابت ابدا الا اذا مارست حياة المتغيرات، لأنه أصلا أنت عايز تقعد في أوضة مغلقة تتكلم عن الثوابت، طب ما هو شيء طبيعي. إنما لما لازم تختبر هذه الثوابت في الحياة وتثبت عليها، هو ده المعنى. عشان كده إحنا النهاردة الأمة الإسلامية مطالبة أنها تتحرك إلى أنها تبقى فاعلة مش على الهامش. وعايز أقول لحضرتك حاجة، في كرة القدم بالذات في مدرب بيدرب اللاعبين وفي مدرب آخر بيدرب المشجعين، يشجعوا ازاي ويكهتفوا ازاي ويغنوا ازاي ويطبلوا ازاي. أنا في رأيي إحنا محتاجين نبقى المدرب اللي بيدرب اللاعب على أن يفعل، مش اللي بيدرب المشجع على أن يشجع. وهذا هو ما فعله النبي حضرتك عليه الصلاة والسلام. حضرتك كنت بتسألني الفرق بين حياتنا وحياة الرسول عليه الصلاة والسلام.
أستأذنك عفوا قبل أن تستأذن الشيخ الكريم، يعني للتأكيد على هذه النقطة، ما تفضلت به وذكرت شرقا وغربا ودوس المصحف وغيره، الآن تصلنا آلاف البوستات عما يحدث في بورما وما يحدث في غيرها، وهذه الأماكن يقتلون ويسحلون. طب ما كان برضو حتى نذكر بالصورة التي سألنا عنها، خباب بن الأرت وبلال وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عذبوا، ولكن في النهاية هؤلاء كان لهم ثقل في ميزان وصنعوا الفارق، وهنا كما تفضلت ليس لهم الثقل ولا الميزان.
فعذبوا بعد 13 سنة أقاموا دولة.
نعم
13 سنة. النهاردة مليار ونص مليار وألف وربعمائة سنة وما فيش حاجة، وتقوم ثورة في مصر وثورة في ليبيا وثورة في اليمن وثورة في تونس وثورة اهي في سوريا، ولكن لسه بيدوسوا المسجد الاقصى لغايه الجمعه اللي فاتت وما يدخلوش المصلين فيه، واحنا زعلانين وكل حاجه، بس ولا الاسرائيليين مش قلقانين ان في مليار مسلم غضبان. يعني اليهوديين، اليهود الصهاينه مش قلقانين من غضب المسلمين، معناها ان احنا هينين قوي في الميزان. اما النبي عليه الصلاه والسلام لم يؤدي الاداء الواحد ده، ما كانش خطيب جمعة ولا عالم ولا داعية ولا لا، ده كان كمان مهاجر وكان مقاتل وكان يتخفى في الطريق ليصل، أو يعني يختفي في الطريق ليصل إلى دار الأرقم ويدي دروسه ويكون ويطلع الهجرة ويروح إلى الأسواق، كان فاعلا. وفكرته صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى صفحة خريطة العالمية، خريطة العالم، فكرته بيفكر، يعني اطلعوا على الحبشة. ايه الحبشة دي؟ دي قارة تانية، ده انا في اسيا ومودي ناس افريقيا، ويروحوا في الحبشة اللي هي غالب عند المحققين الان جنوب السودان، في السودان وليست في، انما اثيوبيا الحبشة اي مكان، يروحوا هناك ولما يهاجر ويعمل دولة في المدينة فعلا ما يجيبهمش من الحبشة، يقول لهم خليكم هناك، يفضلوا قاعدين ست سنين، الدولة الاسلامية قامت في المدينة والمسلمين لسه قاعدين في الحبشة ست سنين، بتعملوا ايه؟ ما تروحوا تقعدوا بقى مع الرسول. ده الفقه بتاع دلوقتي، ان احنا كنا احنا مستضعفين ومش عارفين يا عيني نقعد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والحمد لله قامت دولة نروح بقى نقعد معاه. لا، دول بيحرسوا الملاذ الامن، بيحرسوا الاحتمال القادم، تفكير استراتيجي. لذلك خشية حققوا يا اخي الكريم، حققوا الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا ذهلت لما كنت في بدايات أقرأ في السيرة، أول ما هاجر وبدأ ونزلت الآية الإذن، بدأ يعمل سرايا عسكرية، دوريات عسكرية حوالين المدينة، يضرب فيها، مش يضرب بقى، يعني يؤمن الطرق حيث يتعرف أن هنا في قوة وليدة. إحنا محتاجين نتحول من الفكر من أنه شوف بقى، لأن الإسلام ممارسة ثقافية، إلى أنه ممارسة ثقافية تترجم إلى أداء فتؤتي بنتيجة. يا سلام يا شيخ لو ده بس حصل، الناس عرفت أنها بس تستخدم الرافعة دي، أنه يستمعون فيتبعون، يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لو بس يكتسبوا ده ويصبحوا موجودين، صدقني محدش هيخفر حرمهم، الحرم ده محدش هيقترب منه. إنما دلوقتي خصومنا بيقولوا علينا ظاهرة كلامية، ظاهرة قولية، ظاهرة مش عارف عيون محمرة، لازم
ونسأل الله على الشمال،
نسأل الله عز وجل أن يعني أن يلطف بنا.
اللهم آمين. طيب أستأذنكم في أن تكون هذه الفاتحة بإذن الله عز وجل مع تلقي أول اتصال بإذن الله تبارك وتعالى في معيتكم الكريمة، ومعنى أول اتصال ليس في هذه الأمسية بل في القناة كلها. حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، تفضل، نحن نسمعك. السلام عليكم. وانت قلت له بس يقول أو يشكر ولا أيوة نسمعك، تفضل. السلام عليكم، انت على هوا اخي الكريم، تفضل. طيب أخي الحبيب لو خفضت صوت التلفاز حتى نسمعك وتستطيع أن تسأل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل. اسمع من الهاتف ولا تسمع من التلفاز، تردد الصوت عندك لن يسمع. اتفضل. عليكم السلام ورحمة الله. طيب اخي الحبيب لعل الاخ الكريم يعني كسبنا اجر ان احنا سلمنا عليه اكثر مره، نعاود تلقي اتصال اخر بعد قليل باذن الله عز وجل، جزاكم الله خير. طيب شيخنا استاذنك لناخذ من كلام فضيل الشيخ الشيخ حازم عفوا، ونقول اول ما فعله الحبيب صلى الله عليه وسلم في هجرته الى طيبه على ساكنها افضل الصلاه وتم التسليم، لعلها ترسم لنا خطا اخر وتبين صورة في أول ما ركز عليه قائد الأمة الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ما هو أول ما فعله النبي وعلى ما يدل؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هو قبل أن يعني أجيب عن هذا السؤال أريد أن أقول أن الغربة ليست ضعفا بل الغربة قوة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المشهور المعروف إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الغرباء الأولون، أول الغرباء أولا كانوا عربا، لهم من صفات النجدة والمروءة والكرامة ما يؤهلهم لمثل هذه الصحوة الكبيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. لم يكونوا لئاما، العرب لم يكونوا لئاما، إنما كانوا واضحين.
طبيعة جنس
جنس العرب، هذا جنس فريد. نحن بكل أسف لا صرنا عربا ولا عجما. العجم لهم صفاتهم التي ارتقوا بها، الأعجمي يزني ويشرب الخمر وينتج، العربي ليس كذلك. العربي إذا زنى يزني ويزني ويزني، إذا شرب الخمر يشرب ويشرب ويشرب لا يفيق. طبيعة جنس العرب لهم طبيعة، لهذا جنس العرب لا يصلحون إلا بدين، كما يقول ابن خلدون بدين، أو يجتمع على معنى خلقي معنى ديني، ده اللي يرفعهم. لكن هم الغرب عرفونا أكثر مما عرفنا أنفسنا، وعرفوا كيف يصوبون سهامهم إلى المقتل الحقيقي لنا، يغرقوننا في الشهوات. لكن كما قلت الجنس مختلف، جنس العرب جنس مختلف. فالغرباء الأولون كان لهم صفات خاصة، لهذه هذا كما ذكر فضيل الشيخ 13 سنة.
عفوا شيخنا، هل يصلح أن نقول أن الصحابة في حالهم ذلك يعتبروا من الغرباء؟
قطعا.
نعم
قطعا. بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا. كان الرجل كان يعني شوف يعني مما يصور حال
الغربة،
حال الغربة وحال حديث رواه الإمام البخاري لا في الأدب المفرد بسند صحيح. وطبعا لما بقول البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح لأن الأدب المفرد غير صحيح البخاري، يعني يقبح بأحد أن يقول أخرج البخاري في الصحيح بسند صحيح، دي بتبقى عيب. ليه؟ لأن البخاري سماء. إنما إذا روى البخاري في كتاب آخر بخلاف الصحيح ففي الضعيف وفي الصحيح. عشان كده لما بقول الإسناد صحيح مش أرنانة يعني أو افتيات على البخاري، أنا بصح على البخاري يعني.
لكن إذا قلنا في صحيح
لا روى البخاري في الصحيح خلاص ادي تعظيم سلامه وعدي ما تقفش. إنما في أي كتاب آخر،
والبلوى أنه ما صار يعطي تعظيم سلام.
نعم
البلوى أنه ما صار يعطي تعظيم سلام، أصبحوا يشترئون.
صح صح، لهم إن شاء الله لنا معهم نزال إن شاء الله. فهذا في الأدب المفرد البخاري من حديث جبير بن نفير قال: كنا نجلس مع المقداد بن الأسود فقال له رجل: طوبى لهاتين العينين اللتين رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فاستغضب غضبا شديدا. فعجبنا، ما قال الرجل إلا خيرا، حاجة تعتبر منقبة إن أنت شفت النبي عليه الصلاة والسلام بعينيك يعني. فقلنا: لما غضبت؟ ما قال إلا خيرا. قال: أولا يحمد أحدكم ربه أنه خرج لأبوين مسلمين لا يعرف إلا الله ربه ولا ويؤمن بنبيه؟ لقد رأى رجال النبي صلى الله عليه وسلم كبهم الله على جون في النار لم يؤمنوا به ولم يصدقوه، قد كفيت من بلاء بغيركم. يقول هذا لأن أبو لهب ما شافه، أبو جهل شافه، وكانوا من أشد الناس عداوة له. ثم قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أشد حالة تكون في جاهلية، ما يرون عبادة خيرا من عبادة الأوثان، فأتى بفرقان فرق فيه بين الوالد وولده. وحديث برضو جبير بن حية الذي رواه البخاري في أول كتاب الجزية والموادعة، قال: ندبنا عمر لغزو كسرى، فلما راحوا ووصلوا للحدود وكسرى علم بهم أرسل إليهم 40,000. فكان طبيعة المعارك واحد يقوم يتكلم انتوا عايزين ايه، فقام رجل من جانب كسرى وقال: ليكلمني منكم رجل. فقام المغيرة بن شعبة فقال له: ما انتم؟ ده رواية ابن جرير الطبري، حافظ بن حجر يقول حتى قال ما بضمير الغائب، كان يكلم جماد، يكلم جمادا يعني مش بني آدم يعني. قال: نحن قوم من العرب كنا نعيش في بلاء شديد وجهد شديد، نأكل نمص الجلد والنوى ونلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر، فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات والأرضين جل ذكره وعظمته إلينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى عبادة ربنا وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن من وأخبرنا أن نقاتلكم، فمن مات منا دخل جنة لم ير مثلها ومن عاش منا ملك رقابكم. هو ده الكلام، عزة إما أن يموت قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة. فالمسلم طبيعته إما أن يعيش عزيزا وإما أن يموت، يعني باطن الأرض خير له من ظاهرها، لا يعيش ذليلا لا يعيش مستعبدا. لكن لما تعددت الآلهة، مش لازم يكون في إنسان بيعبد المال، في إنسان بيعبد النساء، في إنسان بيعبد هواه يعبد، يعني صارت الآلهة كثيرة. لما صار الناس هكذا ورغبوا عن عبادة ربهم حق العبادة، عشان بس مش حد يقول ان احنا بنكفر الناس او ان الناس اصبحوا يعبدون الاصنام والكلام ده، ضربت علينا هذه المذلة. الصحابة في الاول كانوا كده، النبي عليه الصلاة والسلام اول ما دخل المدينة اجابة عن سؤالك عمل حاجتين معروفة لكل الناس: بنى المسجد اولا واخى بين المهاجرين والانصار، ولا تقوم أمة إلا بهذا أن تكون حبالها موصولة بالسماء لا يتلقون إلا من الله ورسوله. إحنا عندنا مشكلة التلقي الآن، حتى صار كثير من الناس أول ما بس تتكلم عن دينه للدولة الدينية، لا هو فهم دولة دينية ولا فهم دولة مدنية، مش راح خالص بكل أسف، لكنه يدفع بالصبر
يعترض لمجرد الاعتراض.
أنا مش عايز أقول أنهم يكرهون الإسلام، لكن عايز أقول أنهم لم يعرفوا الإسلام.
صحيح.
لم يعرفوا الإسلام. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليسعد الناس. أنا الشيء دائما أسأله لنفسي وأطرحه في محاضرات، إذا كان هذا الدين هو الذي يجلب السعادة في الدنيا، لماذا شقينا به؟ يعني
العيب فينا.
ده أكيد طبعا قطع العيب فينا وليس في النصوص. لماذا شقينا به؟ الأحكام الشرعية بسموها تكاليف.
بس يعني شيخ الإسلام شقينا به ليه؟
لم يسعدوا به.
لأنه لم ينفذوا.
لا أقصد، ربما أصحح العبارة، لم يسعدوا بالإسلام، معهم الإسلام لكن لم يسعدوا به، أين الخلل إذن؟
وهذا نوع من الشقاء. أنت عندك هذا 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 الدين يستطيع أن يحقق لك هذا القدر من السعادة، لم تعش في هذا القدر من السعادة، هذا نوع من الشقاء. حرمنا خيرا كثيرا.
كما قال شوقي، بأيمانهم نوراني ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات يدي
شقوا بتركيه.
عشان كده أنا بقول يعني الارتباط بالوحي، لأن إما وحي وإما هوى، مفيش قسمة ثالثة. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.
يا سلام.
هي القسمة لا تكون إلا هكذا، إما وحي وإما هوى.
وهذه من الأشياء التي المفاصلة فيها دين، لا مجال للون الرمادي في هذه المسألة. أعمل عقولنا في النصوص بشكل يفسدها أو يفسد المعنى الذي جاء.
لا، نعمل عقولنا لما يفسد. لأن في ناس، معلش أنا ربما يعني أضع حاشية، كلمة نعمل عقولنا، في بعض الناس بيتصور في مسألة العقل والنقل، لما نقول لا نعمل عقولنا يعني نتلقى نص مجانين، يعني لا نفهم النص. لا، هناك فرق. لا يفهم النص إلا بعقل صحيح، بس لا يعود النظر في العقل إلى إبطال النص. هي دي اللي هي المشكلة.
جميل.
يعني أنا إذا تأكدت، أنا كنت بنتكلم مع فضيلة الشيخ حازم قبل الهواء.
صحيح.
يعني الشيخ بيقول إزاي يبقى حاجة اسمها إسناد صحيح ومتن باطل؟ تمام؟ يعني كيف يستقيم هذا؟ معلش ممكن تطرح ال
وإن كنا
سنخرج، لكنها مهمة جدا في مسألة العقل والنقل. يعني
لا يعني الحقيقة بالعكس، أنا عايز حضرتك تسترسل في هذا، لأنه هي فعلا الفكرة أنه ما يطرح على العلماء وعلى الفكر الإسلامي، هم بيطرحوا أفكار محددة، فإذا لم نجب عن هذه الأفكار أيضا إجابات محددة، كما أن ما يطرحونه من إشكالات محددة، الأمور دي بتملك عقول الناس، فيقولوا للناس مثلا كلام ويكرروه حد ما يصبح كأنه من الثوابت، إنه هناك أحاديث تصح سندا ولا تصح متنا أو باطلة متنا بأي درجة من درجات البخاري. فيستقر عند الناس إنه كده، إنه السند مش مهم بقى، لأنه حتى لو السند صح ممكن برضو الحديث يبقى باطل لأنه متنه مش صحيح. فكنت بسأل فضيلة الشيخ على أساس انه هذه الفكره كفكره مبلوره محدده، لا احنا عايزين نقول للناس الرد عليها ايه بالظبط.
وخاصه اننا امه اسناد، هذا الدين
امه
اسناد، فاذا جربنا هذه القضيه استوينا وباقي الامم.
نعم. ما اعرفش طبعا، انا يعني ما ممكن اخرج عن الموضوع
لا
ولا
احنا نخرج
نفيد المستمع
ونخرج احنا
لا احنا حضرتك الاثنين حياكم الله يخليك.
تصور
والمشاهد يأنس بهذا.
انا لما حصل العطل وده قلت يا سلام، حلو قوي كده، لان الحديث كان جميل، فخلينا نمشي يعني براحتنا ان شاء الله.
طيب تفضل شيخ، يعني لعلك ستكمل او ستطرح ما تفضلت بذكره وضربت مثلا على سند لتبين انه لا يمكن ان يستقيم هذا
العدل.
تفضل شيخنا.
على اي حال، هو يعني والقصد ان نفيد المشاهد يعني،
وهو المطلوب
يعني ايا كان كده، ممكن نخرج عن
محاور. لا تفضل انا اجمل ما اشرف به واجمل محاور هذه الحلقه هو ضيفي الكريمين، اسال الله ان يرفع قدرهما في الدنيا والاخره
ويجزيهم
الجنه.
ويسمح لي الشيخ ان
اكمل كلامي. انا مستمتع يعني، انا عايز حضرتك ارجوك يعني.
الله يكرمك، ربنا يبارك فيك.
وهو سعيد بانه طرح عليك.
انا سعيد، انا خليني ارتوي يعني.
الله يبارك فيك. هو الشيخ كان يعني سأل هذا السؤال يعني قبل التسجيل، انه من الناس من يقول اسناده صحيح ولكن متنه باطل، وبالتالي هانت صنعة الاسناد على كثير من الناس. فانا قلت لا يوجد عالم من العلماء يقول سنده صحيح ولكن متنه باطل، لا يستقيم الظل والعود أعوج. ده الكلام ده كلام المتأخرين، مش كلام الأئمة المتقدمين الذين أسسوا هذا العلم. ليه؟ لأن احنا عندنا الكلام لابد أن ينقل عن طريق ناس، كلام ما بيجيش في الهوا كده وفجأة تلاقي قدامك كلام، لابد أن يكون لكل كلام ناقل. وآفة الأخبار رواتها، فإذا كان هناك إنسان مشهور بالكذب زي أبو لمعة مثلا، تمام، وأبو لمعة ده نقل إلينا خبرا من الأخبار، إحنا كلنا لا نصدق هذا الخبر برغم أنه قد يكون صحيحا، لأن الصدوق قد يكذب، الكذوب قد يصدق مثلا، ومع ذلك نحن جميعا نقول
دمر عليه الأصل
فشر، يعني هذا رجل كذاب، ولا نصدق الخبر حتى يأتي من طريق آخر لرجل صادق عاقل ركين يقول والله أنا شفت كذا وكذا، تقول آه والله تصدق الرجل ده كلامه كان صح. ما صدقنا كلامه إلا بعدما نقله آخر مثلا يكون صدوقا. فما فيش حاجة عندنا اسمها إسناده صحيح ومتنه منكر أو باطل، إنما الناقد إذا ارتاب في المتن كأن يكون معارضا لمتن آخر أكثر شهرة منه، أو أجمع أو ذهب أكثر الناس إلى صحته، يعني صحته مشهورة بين الناس، فجاء متن آخر يعارض في الظاهر هذا المتن، ونظر في الإسناد لقى سليم في الظاهر لكن قلبه مش مطمن للمتن، فالعبارة الصحيحة أن يقول هذا إسناد ظاهره الصح، ما يفش إسناده صحيح. إذا أنا قرأت ظاهره الصحة أعرف أن الناقد يريد أن يقول هناك علة أنا لا أعرفها،
يشير إلى علة خفية،
يشير إلى علة خفية أنا مش عارفها، بس كأنه بيقول يا جماعة اللي يجي ورايا ياخد باله من العبارة دي وينظر في المتن، فرب خطأ يهدي إلى صواب. تمام. وكنا بنضرب المثل بحديث رواه الحاكم في المستدرك، إسناده زي ما حضرتك قلت أو زي ما بدأ نقول ظاهره الصح. الحديث ده هو عبارة عن إيه؟ يرويه راوي ثقة اسمه أحمد بن أزهر النيسابوري، قال أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن إمام الصنعاني إمام أهل اليمن، حاجة شيخ أحمد بن حنبل واحد معين والجماعة كبر دول. أحمد بن أزهر بن سبور يقول أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن راشد إمام أهل اليمن برضو عن الزهري القامة الكبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ثقة إمام كبير فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء كما يقول ابن عبد البر، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي أنت سيد في الدنيا سيد في الآخرة، حبيبي حبيبك، حبيبك حبيبي، وحبيبي حبيب الله، وبغيضك بغيضي وبغيضك بغيض الله. لما أحمد الأزهر حدث بهذا الحديث وبلغ يحيى بن معين الحديث ده وسمعه، على طول من غير ما يبص في سنة. في من الذي روى؟ قال من الكذاب النيسابوري الذي روى هذا الحديث؟ فقام أحمد الأزهر ده رفيق يحيى بن معين وصديقه، فقال يحيى له أما أنت فلست بكذاب، والبلاء من غيرك. خلاص، طب منين جاء البلاء ده؟ آفة الإسناد دي مين؟ إذا كان أحمد يقول أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري، يعني مسلسل بالتحديث،
يعني هو أخذه من الآخر،
أخذه من الآخر، إيه؟ فما فيش حد وقع ولا في حد مدلس قال عن عشان نقدر نقول وقع واحد في السك. لا ده بد يقول أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان. فالحديث مسموع 100% لكلهم وكلهم ثقات. فالعلة هتيجي منين؟ بدأ العلماء الكبار يفتشون عن علة الخلل ده جا منين. لما
القصة وقفت هنا هو لم يذكر له أين العلة.
لا
لم
يذكر له البلاء من غيرك.
من غيرك وسكت.
وسكت.
العلماء بقى يفتشوا.
العلماء الآخرون أو أنا بحثت يعني في الكتب المطولة عشان أشوف علة الحديث. ليه بقى الحكاية الآتية؟
عفوا شيخنا هل هذا يعني لعله إكمال للشيخ حازم هل بهذه الصورة هو أقر هذا الأمر وأمضى أم أنه لا زال يحيك في صدر الشيء يحيى بن معين؟
لا قال من الكذاب؟
هو ده المروي خلاص ده
خلاص هذا يعني يحيى بن معين يقول هذا باطل هذا كذب. المتن نفسه كذب.
نعم
تمام. لا طالما قال من الكذاب لأن العلماء الجرحة تعديل لما يقول لك كذاب ما يقصدش إلى المعنى الاصطلاحي. واحد اخترع اخترع كلام تمام. ففي حواشي القصة بقى احنا بنلف القصة دي لقينا الآتي. يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وأحمد الأزهر النيسابوري سافروا على اليمن وسمعوا من عبد الرزاق حديثا كثيرا. ففي يوم من الأيام حدث عبد الرزاق وبعد ما خلص المجلس كان هو ساكن في قرية بعيدة شوية عن مكان التحديث. فأحمد الأزهر قال له طب إيه يعني أنا عايز أوصلك. فوصله لحد بيته. فعبد الرزاق عايز يكافئه فما قال له إيه قال وجب علي حقك وسأحدثك بحديث ما حدثته أحدا قط وأما حدثه الحديث ده تمام. يبقى إذن حاجة من يبقى أحمد الأزهر ملوش ذنب. يبقى القصة عند عبد الرزاق. طبعا عبد الرزاق هذا ثقة إمام كبير لكن أحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما تكلم في عبد الرزاق وسألوه ما عبد الرزاق قال عمي في آخر عمره فصار يلقن تمام ويحدث في الفضائل بأحاديث لا يتابع عليها. وهو الحديث ده في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فلما عبد الرزاق فقد بصره في آخر عمره كان ساعات واحد يرمي له حديث ياخده. يبقى هناك واحد جاني آخر مداري خالص اللي رمال عبد الرزاق وعبد الرزاق بسبب ضعف حفظه في آخر عمره أخذ هذا الحديث. يبقى الآفة جاية من هنا. الذهبي يقول بعد ما قال هذا باطل كذب يعني قال ولو كان عند عبد الرزاق حديث الحديث ده مشهور وكذا لحدث به أحمد بن حنبل وأحمد بن معين لما أخفاه عنهما ولم يحدث. وعشان كده قال له ما حدثته أحدا قط غيرك.
وأحمد ويحيى أكابر
طبعا أكابر تلاميذ عبد الرزاق عارف مين أحمد بن حنبل وأحمد بن معين. لو حدث بهذا الحديث المنكر انكروا عليه انكارا شديدا تمام. فانا عايز اقول يبقى ده اسناد لو انا بصيت له علي اسناد ليس فيه علة.
بس لحظة بعد اذن حضرتك هو على حسب كلام حضرتك الان نظرت الى هذا الاسناد كلما كان في الاسناد عبد الرزاق والحديث عن الفضائل اقول لا فيه علة من حيث السند.
ده كلام مظبوط.
بس ومن الذي يصل من الذي يصل الى هذه العله؟
لا مش من الذي يصل. قلما يتفرد عبد الرزاق بمتن. هذه المشكله. هو لو تفرد والمتن حاك في صدرك منه شيء هو ده اللي انت تعصب به الجنايه. ما فيش السند غيره. لكن في العاده تجد عبد الرزاق متابعا دايما كتير قوي يروي نفس الحديث. مش كل حديث في الفضائل لعبد الرزاق هتوقف فيه. أتوقف فيه إذا تفرد به ولم يرويه أحد غيره.
وهذا الملمح اللي وجده يحيى
ده اللي يحيى بن معين قاله من الكذاب النيسابوري بعد أحمد الأزهر ليس بكذاب بطبيعة الحال. فأنا عايز أقول مفيش حاجة في علم الحديث اسمها إسناده صحيح ومتنه منكر. لابد أن يشتمل على علة. كوني أنا مش عارفها دي قصة تانية لكن لابد أن يشتمل على علة. بل علماء الحديث القدامى الذين أسسوا هذا العلم مجمعون على ما أقول. يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان شيخ أحمد وأحد أئمة البصرة الكبار، ذكر الذهبي عنه في آخر ترجمته في السير قال: لا تنظروا إلى الكلام حتى تنظروا في الإسناد، فإذا صح الإسناد وصح الكلام. ده هي ده القاعدة العلماء كانوا إيه كانوا فيه. لكن المتأخر، لكن المتأخرين أمثلنا يعني والجماعة دول اللي هم درجوا عليه إسناده صحيح إسناده ضعيف ومتنه مثلا صحيح، أو إسناده صحيح ومتنه منكر. لا، ما أقولش إسناده صحيح، لكن أقول إسناده ظاهر الصحة.
إذا يعني كأنها تحتاج إلى جواهر، إلى خبير. ليس كل من يستطيع أن يجترئ على هذا الكلام، ولذلك أهل هذه الصنعة وأهل هذا الفن هذا الحديث هم أهل دربة وخبرة، وليس هذا الكلام مباحا لأي أحد يستطيع أن يتكلم في هذا الفن.
هو منه لله الشيخ جوجل، هو اللي ضيع الدنيا. يعني هو إمام علامة الزمان الذي ضيع الدنيا، كان زمان العلم ده
هو مضطر. افتكرته بصحيح في شيخ
اسمه إمام الزمان ونادرة العصر، وأنا الشيخ جوجل.
إذا أشكل عليه شيء جوجلها
جوجلها، يدخل أي حد على أي حاجة يجيب المعلومة سهلة، لكن ما عندوش ملكة. لكن على أي حال الذي أخرجنا يعني إلى هذا، كنا بنقول العقل والنقل يعني. أنا عايز أقول برضه عشان ما تفهمش غلط أن نحن نأخذ ديننا بالعقل، لا، بنقول النقل أولا ثم نعمل العقل في إطار هذا النقل، لا نقدم العقل على النقل يعني.
وهذا الكلام عن الحديث وصحة السند يستلزم صحة المتن، يذكرنا بالعقل السوي والمستوي وما ذكر المرأة التي قالت صحة السند يستلزم صحة المتن وألفت كتاب في ذلك أشبه بكتب الطبخ، نسأل الله السلامة. طيب شيخنا، سأذنكم في أمر سنكمل سويا بإذن الله عز وجل. إحنا طبعا قلت سنخرج عن المحاور وتركنا لكم محاور لتخرج عنها، نعود إلى محاورنا ولمشاهدين الكرام، ولكن بعد الفاصل فابقوا معنا.
في المدى قناة الندى طائر قد شدا، قناة الندى نسمة في المدى، قناة الندى طائر في المدى، قناة الندى طائر قد شدا، تلوح بحب ببسم وود وتدعو بصوت جميل الصدى، قناة الندى.
أحبتنا في الله، عدنا والعود أحمد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذه الأمسية الطيبة التي أشرف فيها بأن أكون ضيفا في معية شيخين كريمين، فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخ الأستاذ أحمد حازم صلاح إسماعيل. حياكم الله شيخنا.
حياكم الله،
جزيكم الجنة، رفع الله قدركم في الدارين. شيخ حازم، سؤال لو تكرمت نقول فيه، نحن في بداية انطلاقة، أسأل الله أن يباركها بإذن الله عز وجل، نتساءل أو تساءلنا فعلا بيننا وبين أنفسنا، هل فتحنا لهذه القناة أو عملنا في الإعلام بشكل عام أو عملنا في السياسة أو أي عمل، هل هو غاية أم وسيلة؟ إذا كان غاية فقد حصلنا على ما نبتغيه، أما إن كان وسيلة فهو وسيلة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى لتحقيق المبتغى الأعظم وهي إقامة شرع الله تبارك وتعالى. كيف يمكن أن نسخر وسائل الإعلام ونقول عن قناتنا على وجه التحديد بإذن الله تبارك وتعالى ولخدمة شرع الله تبارك وتعالى لتكون وسيلة جيدة لتحقيق الغاية الأعظم؟ وطبعا في وسط الإعلام اللي حضرك خبرته بشكل أكثر من أي حد وعاشرته وعشت معه وتنقلت بين قنواته لترى ما فيها.
نعم، شوف حضرتك، أولا لازم نلاحظ أن في ناس بيتعرفوا علينا لأول مرة من خلال القنوات دي.
نعم،
بيشوفونا لأول مرة، هما قبل كده بيشوفوا أشكال معينة ماشية في الشارع، إنما لأول مرة كلمة تكلم حتى أراك، إنه هو بيسمعك هنا علشان يتعرف عليك. كلام ده معناه ان احنا لابد ان يكون كلامنا مناسبا للوصول الى نوعية من الافهام غير اللي احنا متعودين عليها. انت متعود في المسجد يأتيك المتقبل لك اصلا هو جاي لياء هلمنك، انما هنا انت بيسمعك بالعكس الغالبية تكون اللي يعني بيحاول يشوف هو ده ايه الكائنات دي. لذلك انا ارجو ان احنا نتكلم بصورة محددة وليست عامة، صورة منطقية، افكار مبلورة محددة مسماة. شيء تاني ان لازم احنا نسمع غيرنا، خصمنا هنا معانا. هو الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يتحرك الى الكفار، احنا قاعدين نقول احنا مش بتوع تكفير ما بنكفرش، طيب خلاص انتقل الى من هو اقل بقى، انما هو كان ينتقل في الاسواق علشان يسمع الكافرين، فهاتوا يتكلم هنا. ما تقولش دي قناة لا يدخلها مش عارف مين، ليه لا يدخلها؟ ليه عيادة الطبيب يدخلها المرضى؟ احنا مش هنقول عليهم مرضى كمان، احنا نقول تعالوا نتكلم، وإنا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، تعالوا يمكن احنا اللي في ضلال مبين، تعالوا اتكلموا. هذا الكلام هو اللي قوى يا اخ استاذ ابراهيم القنوات الاخرى، هو اللي قواهم لانه بيجيب وجهتين النظر قصاد بعض، والناس عايزه تشوف نتيجه المباراه، ويضعفني انا اني اكلم نفسي وتكلمني، تكلم الخصم وهو خصم وخصم لدود احيانا الان، وتكلمه محدد وترد عليه محدد، ويرى حتى الاجواء في الجلسه. الاعلام الاسلامي الان
طيب عفوا، ليس هذا اعلاء لصوت الباطل وتدعيما له بصوره او باخرى؟
ما هو لازم بيتسمع، هو اصلا مش ما عندوش، هو مش منحى، هو عنده قنوات بس بيتكلم لوحده، انما تعالى خليه يقعد مع الناس هنا ويطرح فكرته. ما انت مش هتخليه يكلم الناس، انت ستاتي به ليرد عليه من هو كفء للرد.
لأن لا تكون بذلك نافذه لطرح شبهاته
وفكره، هو عنده نوافذ.
نعم،
يعني هو راجل عنده 20 نافذه وانا عندي نافذه نمره 21، فلو قفلتها بالنسبه له. ومع ذلك انا بس عن نفسي نناقش الافكار، يعني افرض لن تدعو الاشخاص،
نعم،
تناقش الفكرة بس تناقشها بأمانة انك
تطرحها موضوعية،
لا كمان بأمانة انك تطرحها بشدتها بقواتها. يعني مثلا القرآن الكريم، وفضيلة أستاذنا طبعا أعلم بهذا، ان القرآن الكريم هو ذكر حجج المعاندين والمكابرين والكافرين والمشركين وكل والمنافقين، ذكرها مستفيضة يقولوا كذا وعشان كذا ولأن كذا وبالتفاصيل ثم يرد عليه. فما تخليش الفكرة هنا لما تيجي تتكلم عنها ما تخليهاش تنديد باللي بيقولوه.
نعم،
بيقولوا كذا وعايزين يهدروا مبدأ كذا وشاف، كلمه لأنه هو بيطرح منطق صحيح، منطق ملخبط، منطق أراجوز صحيح، أنا معاك، منطق ناس حاسس أنا أنه هو يعني زي اللي قال بما أنني أتحرك وبما أن القطة تتحرك إذن أنا قطة، ده مثل شهير في بعض الكتب في الغرب، أنه مش ده المنطق، هو بقى بمنطقه بيبينه أنه هو ده.
خلينا ونو براحته مدام، يعني مدام هو
خلينا ونو براحتك صح
توصل إلى هذه النتيجة
خلاص. فأنا عايز أنا أقيم، يعني بالعكس أنا أطرح الفكرة، ما يمكن تعالى ما يمكن كلامك مظبوط، وعلى فكرة ده صحيح، قد يكون عنده كلام مظبوط. يعني واحد يقول لي انتوا ناس كويسين بس انا خايف من ظلمك، لو حكمتني لازم تطمني.
لا،
فانا اقول له ايوة فعلا ده عندك حق، انا ممكن اظلمك جايز جدا، انا احمل الشرح، لكن عندما اتي لتطبيقه انا لا اضمن نفسي جايز الاوحش. فانت في فارق بين انك تقبل الشرع وبين ان تقبل من ينادي به. مثلا لما حد يقول لي بلاش المساجد في الدعاية الانتخابية، اقول لهم حرام، لازم المساجد تدخل في الدعاية الانتخابية. ليه؟ لان ما تبقاش النوادي بتتكلم والتلفزيونات بتتكلم والاذاعات بتتكلم والجامعات بتتكلم والبرامج بتتكلم والمساجد هي اللي خرساء.
نعم. طيب شيخنا استاذنك في نقطة ما تفضلت به لعله لمس جرحا هاما ومهما في آن معا في قضية نوافذ الإعلام، سواء كانت هذه النوافذ قنوات وحديثنا على وجه الخصوص عن القنوات، أو الإعلام الإلكتروني الآن موجود، الفيسبوك وتويتر، كل شبكات الإنترنت بشكل عام، ما يقدم من كثير من المحبين لعله يذكرنا شيخنا الحبيب بأبو نوح الذي يقول أنا أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكذب على رسول الله، فهو يكذب للدين، شغال على الفوتوشوب يجهز صور معينة لتبين إيلام الجرح والنزف القائم في سوريا وفي بورما وفي المكان الفلاني والمكان العلاني، واحد خبير بلمسات بسيطة يستطيع أن يبين زيف هذا الأمر، فهو يقول لك أنا أبين للناس الصورة. وكذلك حين نتكلم في منابر إعلامية ويأتي شخص ليوصف حادثة معينة أو يتكلم عن الممثلين أو لاعبين أو غيره إن الله هداهم الإسلام دون تقيد أو دون تثبت أو دون انضباط فيما ينقل، هذه الصور لعلها تسيء إلى الإعلام الإسلامي للأسف.
دي تربية يا شيخ، دي تربية، لازم نوصل لدرجة أننا لا نطيق، مش حكاية صح ولا غلط ولا المصلحة فين، لا لازم نوصل ان احنا قلبيا لا نطيق ان نفعل هذا، لا نطيق الكذب، لا نطيق المبالغة، لا نطيق التهوين،
الغاية لا تبرر الوسيلة.
عايزين نبقى ناس فينا استقامة في الداخل، ليس هناك عوج في شيء مستقيم. اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ان الحكم هو اعدام هذا الرجل ويقول ما كان لنبي ان تكون له خائنة اعين، خائنة اعين يعني بس ابص بطرف عيني، ممنوع ممنوع، المسلم ما ينفعش يبقى كده. كنت لسه بكلم احد الاخوه الالمان الان من شويه،
اخونا ابو حمزه،
فبيتكلم فبقول له انه يعني خلينا، هي هو شيء قاسي شويه بس معلش، احيانا الشخص المصري او العربي او المسلم او كده لو في اثناء الكلام قال لك والله في كتاب كذا ممكن ابقى اجيبه لك او هجيبه لك، في الغالب ما بيجيبوش. ولو كلمت واحد غربي امريكي ولا الماني ولا انجليزي وهو بيكلمك وقال لك وممكن ابقى اجيبه لك، في الغالب بيجيبه. ليه؟ لانه هو اتعلم ان يكون وقافا عند الكلمه. ودي اللي فضيله مولانا قالها، انه الجيل الاول حتى قبل الاسلام حتى في الجاهليه كانوا متعلمينه، انه ما يقدر، يعني ابو سفيان لما قال انا خشيت ان تؤثر عني كذبة. ويعني عم ويعني ما هو المذيعين شغالين ليل ونهار كذابين، انما لا هو يقول تؤثر عني كذبة، تتسجل عليا كذبة، ده مش ممكن.
نعم،
احنا عايزين نوصل كمسلمين
المنظومة الحقيقية.
يا راجل ده الجاهلي، رجل الجاهلي عابد الوثن اللي كان بيسجد قدام حجر بعد ما يوضبه يخليه هبل ولا لات ولا العزة، كان يقول واغض طرفي ان بدت لي جارتي، لو جرتي وانا بفتح الباب اتفتحت ولا في بلكونه انا ما اقدرش، عيب. احنا النهارده اصبح الترصد للجيران، فلا احنا لازم نرجع تربويا، نرجع نبقى كويسين احنا. وعلى فكره انا ضد اللي يقول انا عايز اعمل كذا علشان الدعوه، لا انت خليك كويس، والدعوه بتاعت ربنا الكواسه دي او الكياسه دي، الانضباط ده هو الذي سيحقق النتيجه.
لأن العكس سيسقطنا في الوكاسة.
الله يفتح عليك، احنا مش بنمثل، احنا مش بنمثل عشان الناس تحب الدعوة، لا انت كن صادقا،
قدم ما عندك من خير. صحيح، جزاك الله خير. طيب قبل ان اقول لعل هذا يذكرني بان انت امس وعدت بمكتبة ان ستصلك الى كفر الشيخ، معناته كبر عليها اربعا.
لا ده انا عدت كتاب اقوله عليه بعد ما نخلص ان شاء الله
يصله ان شاء الله.
مين اللي قال كده المكتبه توصل كفر الشيخ؟ انت قلت له
لا انا ما وعدتش غيري، وعد هو سمعنا.
لا
مني هو يعني اتماما اللي قاله فضل الشيخ حازم، واغض طرفي عن جارة
حتى
يواري جارتي مأواها ومثواها، لانه كان ابو سفيان بقى لما قال
خشيت أن يؤثر علي كذبا،
ولولا أن يؤثر علي كذب لكذبت عنه، برغم أن هم جميعا يشتركون في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم.
اللي خلفه
طبعا اللي خلفه اللي هم القوم الذين
جعلهم هم يغضون الطرف عن كذب،
طبعا يغضوا الطرف لأنهم مشتركون جميعا في الهدف.
كنت بكذب لكم
بالضبط كده، تمام. لكن في خارج الصحيحين زيادة قال بعدما قال فلولا أن يأثر علي كذبا، قال وكنت امرأ شريفا أترفع عن الكذب.
يا سلام يا سلام،
هي دي الزيادة اللي حبيت أنبه عليها.
يا سلام،
ما الذي جعله يأنف أن يكذب؟ احترام المرء لنفسه.
الله أكبر.
كل هؤلاء الذين يكذبون ويخترعون، هؤلاء في نظر أنفسهم أقزام كذب. لو كان رجلا شريفا في خاصة نفسه لأنف إن هو يلبس الدناية. وزي ما يعني كنت بتكلم مع فضيلة الشيخ محمد يعقوب، بقول إن الله عز وجل خلق الناس لئاما وكراما، فاللئيم زي شجرة الصبر وشجرة العنب، يأتي الماء العذب على شجرة الصبر فتنعقد مرارتها، ويأتي على شجرة العنب فتنعقد حلاوتها. فالإنسان الخسيس اللئيم لا يمكن ينتفع بمكارم الأخلاق، ولو وقف الناس جميعا عشان يعلموا مكارم الأخلاق لا يمكن ينتفعوا بها. يعني في قصة رمزية تدل على هذا، أن امرأة أعرابية في يوم من الأيام كان عندها شاه، الشاه دي ولدت شاة صغيرة، وهي رايحة مشوار مشهور كده، لقت ديب لسه مولود صعب عليها يموت، فخدته قالت يرضع مع الايه، مع المعز الصغير، تمام. بدأ الديب يرضع من الشاه الأم، كبر وترعرع ولحد ما بقى كبير كده زي الكلب. فراحت برضو مشوارها كالعادة، بتروح وتيجي عليهم هم الديب والمعزة الصغيرة ماشيين ورا الأم. جات في يوم من الأيام لقت الديب فاتح كرش المعزة الأم بياكله، فارتاعت لهذا المنظر وقالت أبيات شعر في هذا الموضوع. قالت بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد الربيب، غذيت بدرها وربيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب، إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. خلاص ده ديب، في جينات الديب، خصائص الديب، يرضع بقى لبن معزة، يرضع لبن جاموسة، أي حاجة، هو في الآخر ديب. أنا عايز أقول إن هؤلاء الذين يملؤون الدنيا كذبا، حتى يا أخي لا يستحون، يعني حتى يا مثلا كنا نشتكي قديما، يعني لما كانوا يتكلموا عن في الجرائد والكلام ده، واحد مرة كتب عني صفحة كاملة كان ناوي يعمل سلسلة اسمها دعاة في العيادة النفسية، تمام، واحد أبو إسحاق الحوي، صفحة كاملة ملأها مينا وكذبا صراحة، ما فيش حرف صحيح إلا إن أنا سافرت إسبانيا مثلا، انما الحشو بقى بتاع الموضوع وراح وجاب وتمويل ومش عارفين الكلام ده، كل ده كذب في كذب، تمام. يخترع، يقعد يخترع بينه وبين نفسه، لا يمكن ان يفعل هذا انسان شريف النفس.
صحيح، والله صدقت،
تمام. زي ما ابو سفيان قال ولكنني كنت امرأ شريفا اترفع عن الكذب. الكذب من اخبث الصفات.
يا فضيلة مولانا، أنا أقول لحضرتك على شيء لسه حاصل يعني في خلال الشهر والشهرين فاتوا. أنا في
طيب معلش عفوا، هذا تقصد به أن هذا الرجل من الفريق المغرد المبطل، فلا بد أن يكون الترفع منا من باب أولى وأشرف وأرفع.
طبعا هو عملك الرأي، الإنسان يرد الباطل بحق، يعني نعم. لا يفتري. تفضل
تفضل أستاذ.
فأنا في الفترة الأخيرة في البرامج يعني كنت قررت أن أنا لا أعود مرة أخرى للذهاب للاستجابة يعني لها مرة أخرى.
نعم.
فلما بيحدث إلحاح، لأنه هي البرامج دي طبعا شيء طبيعي أنها دائما ما تطلب تكرار الإنسان عليها وكذا، فقلت للأخ اللي هو مقدم برنامج، هو طبعا شهير وإنسان بالعكس نفسيا فيه صلة وكل شيء، إنما يعني قلت له والله شوف أنا قررت أن أنا ما أروحش لحد بقى تاني من النوع اللي ما بيحترمش نفسه، مش ما بيحترمنيش أنا، يحترم ذاته. لأن أنا لاحظت أن في مثلا مذيع ياخد باله أن أنا هقول الشيء الفلاني، فكل ما أجي أقرب من الفكرة دي شوفه
بحيث
أنه لا يمكن، هو مش عايز الجملة توصل، وحد تالي دي مسألة بلطجة في الحوار، ليست انه بيسأل ليتبين ثم يرد وكده، لا دي مسألة ممارسة قطع طريق. فهي الفكرة كده انه احنا فعلا اذا وجدنا من يحترم ذاته هو الانسان الشريف ده لنفسه
خطبه
على طول
صح،
انما لو ما فيش
نعم. اذا هي مدرستين شيخنا الكريم، ما تفضلت به انت ترى ولعل هذا هو الملموس والمحود في فضلكم ان تصل الى عقل دارهم وتخاطبهم وتطرح فكرتك لهذه الصوره لعل من تهجته من خط يستدعي ذلك، او واعتقد انه لا تشغيب ولا اعتراض بين ان نقول نحن ما ارتأيناه وما ارتسمناه ان نختار ما تفضلت به انه الخط القراني، ان نعرض الشبه بشكل قراني بحت، فيه الوضوح، فيه الصراحة، فيه الدقة، فيه التخصص واحترام التخصص عن طريق متخصصين في عرض هذه الأفكار دون إحضارهم، ونبين الحق لنظهر بالحق الباطل.
يعني بلاش نألف، هو القرآن نعم. عمل كده، بلاش نقول أخفي ما يقوله خصمي وخليني فيما أقوله أنا، القرآن ما عملش كده
نعم.
أنا مش عايز ألف منهج اللي هو عليكم بسنتي، يعني اسمعوا طريقتي امشوا كده ما تألفيش. القرآن ذكر، والله يا أخي كان بيذكر حجج المعارضين لدرجة واحد يقول طب ما فيش داعي للدرجات. احنا بعضنا حتى في التفسير في المساجد كنت أقول طب أنا أقعد أشرح للناس قوي كده إن الكفار بيستدلوا بكذا وكذا وكذا وكذا، ولا أفوت عليها لحسن تعلق بذهن الناس.
نعم، احنا القصد نحن نوضح الحق بجميع جوانبه
القرآن.
جميل،
عشان كده يقول هاتوا برهانكم، تعال على البرهان. احنا ما عندناش حاجة تتخبى ولا بنخبيها،
ما في كهنوت عندنا
بوضوح
اكيد،
ولو فكرتنا ما عرفناش نقنع بها الاخرين نقول انها ضعيفة خلاص، واحنا ما عندناش افكار ضعيفة
صحيح.
فبالعكس اعرض. وبعدين في نقطة مهمة، مش عشان انا شيخ ابقى انا الكفء للرد، انت ممكن تحط فريق رد كويس جدا يعرف يرد على هؤلاء الناس. انا في واحد لا داعي لذكر اسمه، واحد من المشاهير جدا، كتب مقال في الصفحة الأخيرة من جريدة، مقال يدروخ، يعني يدروخ فعلا. فلما قرأته حسيت أنه الراجل بيقول كلام أيوه فيه غلط، بس ده يبلغ مني أنا نفسي إقناع. فأعدت قرأته ورحت كاتب
رد،
مش رد بقى، قلت له طب جاوبني عن 6 أسئلة، 1 2 3 4 5 6. وقلت للأخ اللي جاب لي المقال إذا جاوبك عن 6 أسئلة دول أنا أقتنع بكلامه، وإذا عجز يبقى خلاص. ولم يستطع أن يجيب عن سؤال واحد. ليه بقى؟ وأنا ذكرت ده قبل كده في أحد البرامج، وإيه هي الأسئلة وكده. ليه لم يستطع الرد؟ لأنه الأسئلة فعلا أظهرت أنه بيقول كلام غير منطقي.
نعم،
فهي إحنا عندنا الحجة، فهات الناس دول يطلعوا يعني يبين يمكن عندهم حاجة كويسة يا أخي. من
حتى فيما يتعلق، وهذا بإذن الله منهج القناة، سواء كان في القضايا المتعلقة بالاختصاص الشرعي سيتصدر لها الأكفاء بإذن الله عز وجل، وسننحي الأكفاء جانبا، فليس هذا مقام الحديث، بالإضافة إلى أن الأمور التي قد تستدعي
والله قد تجد من الأكفاء أكفاء
جدا أكفاء قلب، نسأل الله السلامة، ما يحتاج إلى اختصاص ونظرة اختصاص، سواء كانت في الاقتصاد أو كانت في الطب أو كانت في أي أمر آخر، سيحضر لها أخصائيها ليطرحوها بصورة مكملة. لأنه شيخنا الحبيب حتى فيما يتعلق بالفتوى الشرعية لا يكملها المفتي إذا احتاجت إلى كلام طبيب إلا بعد أن يستوفي ما أراده الطبيب أو غيرها، سواء كان الطب أو غيره أو اقتصاد أو غيرها من القضايا.
طبعا هو يعني تنزيل الدليل الصحيح على الواقع الملائم، هو العلم أصله كده، دليل صحيح مع واقع ملائم. لو غيرت بقى دليل صحيح ملوش واقع ما ينفعش، والعكس برضو ما ينفعش. لكن أنا عايز أقول برضو تتم للكلام، إن ونحن نعرض الحق ينبغي أن تكون شفقتنا على المخالف مقدمة على غضبنا منه. يعني أنا عايز أقول ببقى متغاظ منه صحيح، بس أنا وصول الحق إليه ده هذا بغيات الأولى، ينبغي أن تكون كذلك. يعني أؤمر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، لأن أحيانا الشدة في الرد تزرع عداوة في قلب المستمع، ف فيرفض الحق للوسيلة الايه هذه الوسيلة الشديدة برغم انه حق. كثير من الناس يقبلون الباطل لانه بيعرض صورة هادئة. يعني انا لا يعجبني مثلا في المناظرات والمناقشات بالذات اللي تكون على الفضائيات والكلام ده ان في واحد يتعصب ويوم يتنطط والكلام ده كله بيوتر المشاهد عشان كده يعني كان بعض مشايخنا يقولون لما تبتدي في الفقه ما تقرأش في المحلة لابن حزم. ابن حزم مقاتل وانت بتقرأ في المحلة بتبقى زي الوتر المشدود تمام، وهذا باطل وضلال وتخديش في الرخام ومش عارف ايه الكلام ده، بحس ان يعني انا نفسي متوتر وانا بقرأ لابن حزم. ليه؟ وهو يناظر، ربما كان معذورا يعني في لان هما طبعا استهجنوا علمه ونزلوه وما اعترفوا
وحمل المذهب على كتفه وحده
بالضبط كده. فانا عايز اقول برضو يعني انا لما جربت هذا ونظرت في المحلة وكنت كلفا به جدا لانه مقنع جدا يعني في عرض الحجة والكلام ده، فحسيت ان انا برضو زي الوتر المجدول. لا، اقرأ الفقه مثلا بنفس الشافعي وخذ المناظرة من ابن حزم، مع ان طبعا الشافعي لا يبارى في المناظرة، بس عايز اقول
هذا يعني التجديد
يعني
الذي
يعني ممكن تخلطهم ببعض بس تأخر حاجة عن حاجة. فانا عايز اقول يعني حتى في النقاش ينبغي كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين. وصل به الحال صلى الله عليه وسلم أنه يكاد يقتل نفسه حزنا أنهم يكفرون بالله، لأنهم لا يعرفون النار. من عرف النار لا يدعو بها على أحد، من عرف النار لا يدعو بها على أحد. لكن يعني الآية الباخع دي كانت في آيتين،
هذه في سورة الكهف،
في الكهف وفي الشعراء.
نعم،
لعلك باخع نفسك على آثارهم، دي الكهف يعني لا يؤمن بهذا الحديث يا سلام. وآية الشعراء اللي أنا قلتها من
شوية،
فكونوا يقتل نفسه حزنا عليهم. إحنا نفسنا الدعاء يبقوا كده، الذين يدعون الناس إلى الإسلام يكونوا كده، ولا يستفزهم هؤلاء الذين يكذبون عليهم ويشوهون صورتهم. فإن الله تبارك وتعالى هو الذي يضع للناس القبول في القلوب، فيش حد له إطلاقا دخل في القصة دي. في ناس الله عز وجل كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام، وفي أثر أنا ما أعرفش السند، ولكن يا دايما يعني يذكر مع الآية وألقيت عليك محبة مني، فيقال قيل للشيطان هل أحببت أحدا بني آدم؟ قال موسى. قيل له لما؟ قال وألقيت عليك محبة مني، أحبته غصب عني يعني مش فهو أنا يعني ده برضو هذا معنى أرجو أن ينتبه إليه.
هو معنى مغفول مغفل بشكل كبير جدا.
اللغة الهادئة، وعلى فكرة الإنسان المتين في العلم لا يستفز عادة.
صحيح.
ليه؟ معه الآلة، سيبه يتكلم يتنطط بس قدامك على عينك، انت عارف انت هتاخده منين. تمام، سيبه يلعب وبعدين ادخل بالحجة المقنعة. وبعدين لا 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 يعتقد اي متكلم ان الناس اغبياء. العامي نفسه اللي انت متخيل ان هو ما لا مثقف ولا ارى ولا ذكي، يفرق بين الحق والباطل. الحق له نور في الكلام وعلى الوجه، يقول لك الغالب كان ده كلامه كويس، الغالب ده كلامه مقنع، برغم ان هو لم يتلقى يعني تعليما عاليا حتى يستطيع ان يميز بين الحجج.
الالفاظ مثل الطبل، صوت عالي ولكن من داخل
فارغ، اسمع جعجعه ولا طحن يعني كما يقال يعني.
الله المستعان.
والله هو استهداف الناس اللي هم فيهم توازن افضل، لانه في ناس يعني ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك،
نعم،
مفيش فايده. انما في امه متجرده موجوده، بس كل ما في الامر انه يعني في جهاله محتاجه ازاله كده وتنظيف، وان شاء الله ربنا
اكيد باذن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم المشفق الذي يعني من صدق دعوته جعل اليهودي يقول لابنه اطع ابا القاسم، هذه
برغم انه لم يرد في النص انه اسلم.
سبحان الله، ولكن اطع ابا القاسم. هذه الروح المفتقده، الداعيه يجب ان تعلو دعوته لا يعلو شخصه، فإذا أراد أن تعلو الدعوة ستصل بإذن الله تبارك وتعالى. أستأذنكم نأخذ هذا الاتصال لو تكرمتم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله أخي الكريم، لو سمحت أخفض صوت التلفاز.
السلام عليكم.
تفضل يا اخ طلعت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. حياك الله.
بلغ احب ابلغ كلامي للشيخ اسحاق والشيخ
حازم
حازم ابو اسماعيل، والف مبروك لفتح القناه الاسلاميه، وربنا يبارك فيكم.
الله يفرحك
ويبسط من امثالكم يا رب.
الله يبارك
ويبارك لنا في الشيخ اسحاق.
الله يبارك
بصراحه. واول حد حازم ابو اسماعيل كده، واحنا وراه دايما ان شاء الله في الاسلام دايما الخير.
الله يفضل.
ويعني متصورش الفرحة قد ايه عشان بس يعني نبقى جزء ضد الاعلام اللي ربنا يقينا شره دوت يعني.
ويعني
الله ربنا يهديهم،
اللهم
ربنا يهديهم عشان مصر وعشان قاتل الاسلام يعني جميعا. بحبكم في الله جميعا.
رفع الله.
وحبيت بس يعني
جزيت
اطرح معاكم في افتتاح القناه، والف مليون مبروك.
جزيت الجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الحبيب بارك الله فيك، شكرا لك أخ طلعت، الله يبارك فيك، كرمك الله. معكم اتصال ثاني ولا نكتفي؟ طيب نستكمل.
نكتفي.
لسه بنقول.
أنا أكتفي
عشان. طيب أنا هسأل سؤال لنبلور به نقطة ثم نكتفي بعد شوية كمان. أستاذنا الكريم.
ده منتهى الديمقراطية. عندك نكتفي يبقى نكتفي.
ده ديكتاتورية.
ده يعني ده. اتفضل.
الله يبارك فيك رب، الله يجزيك خير. ما تفضلت به ان في قضية ان احنا عندنا اولا الشريحة المستهدفة للقناة حتى تكون الصورة واضحة بإذن الله عز وجل كل الناس. كل الناس هم الشريحة المستهدفة. نريد أن نوصل لهم الخير بإذن الله عز وجل. وما تفضل به فضيلة الشيخ أن تكون المحبة الظاهرة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للكافرين وللمسلمين في آن معا أن يهديهم الله تبارك وتعالى، أن ندعو لهم بالهداية لا ندعو عليهم بالنار. من ضمن الكوابيس أو الأمور المرعبة أن تطبيق شرع الله عز وجل غير ممكن، لأن الناس لن تتقبله ولن ترضى به أو لن يكون متقبلا عند الناس، وهذا ما يكون هو الهاجس والخوف من أن تعلو كلمة الإسلام وأن يسود أو أن تكون الحكم للإسلام.
شوف يا مولانا، أولا إحنا مسلم عندنا كلنا أنه يعني مثلا أنا أحب الله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حد يمس رب العالمين فأقوم أنا أقول لا إله إلا الله، شايف عيني ووشي وكذا. ومع ذلك الأكمل مني إيمانا اللي هو سيدنا إبراهيم قال عن الكوكب هذا ربي. ليه؟ هو يكيد لدعوته، عايز يوصلها. فإحنا لازم نبقى موفقين في أسلوب العرض. أنا أحب الله لكن هذا يعطيني حماسة ما تخلينيش أعرف أعرض العرض اللي ينزل لمستوى الناس عشان ياخدهم ويطلع بيهم معايا. الشريعة الإسلامية اللي مش عايزين يطبقوها لهم حق. إزاي؟ هقول لك ليه. هما عندهم عذرين، العذرين دول من حقهم نرد عليهم. أولا هو مش خايف من الشريعة الإسلامية، هو خايف منك أنت
اللي بيطبق الشريعة.
المشرف
على فضول الشريعة.
مثلا. وده كلام معقول، هو ما يعرفنيش ويمكن يعرفني ويعرفني جديد، فلازم النقطة دي أحلها له، لأنها هو غلطان صحيح، لأن دي ملتبسة للشرع ملهاش دعوة بيه. لكن طب ما أنا أفكها كده ويفهم الصورة اللي هي والله إذا شفتوني كويس امشوا معايا، وإذا شفتوني وحش قوموني، فيزول اللبس. هو خايف من حاجة تانية، من التفسير، تفسير الدين. الدين بيقول حاجة بس أنت اخترت الأشد. أنا عايز واحد طيب وابن حلال يختاروا أيسرهما ما لم يكن إثما، التفسير السهل. حل له انت مشكلة تفسير الدين ومشكلة ان الافراد هم المتشددين هيحب الشريعة. فاحنا خلينا نقول احنا ملناش دعوة فيه، ما هو في ناس ضد الشريعة، لو قلت لهم ايه هيبقوا ضد الشريعة. وفي ناس كفرة من الكتاب دول، كفار. انا بخافش من حكاية ان بلاش تكفير، هو بيقول على نفسه يقولك ما تقوليش ربنا، ماليش دعوة بربنا، ده كده بصراحة ماليش. ده اقول له يعني ايه؟ يقول لي لا، القران ده كان زمان بيحكم من 1400 سنه ايامها ساعتها، انما الوقت الوضع البشري تطور والناس هي اللي تحكم. لا ما تجيبليش واحد بيقول كده وتقول لي طبطب عليه. فأنا ماليش علاقة بكده، أنا لا عايز أكفر حد ولا أفسق حد ولا أخون حد ولا دي قضيتي ولا ليه دعوة بيها خالص، إنما في النهاية في صح وغلط ما يعليش الأمور. لكن ده مش جمهور الناس، جمهور الناس عنده أشياء حقيقية حلها له. فأنت حضرتك زي ما تفضل فضيلة الشيخ وانت بتكلم جمهور الناس، انظر الى الشريحة الكبيرة في المجتمع اللي هي عايزة واحدة، بص بصراحة هي واحدة بتقعد كل يوم قدام المراية تخلي شعرها اصفر او اخضر او احمر وعينيها مالها ولبسها ماله وبتصرف فلوس كتير على هذا كل حاجة عندها هو الجمال، هي بتحب ربنا، بس لاقي واحد بيقول لها احنا هنخلي فيه عسكري ماشي في الشارع، مع انه حدش قال كده يعني، بس عسكري ماشي في الشارع يفرض عليك ويضربك ويعمل ويسوي وكده، فهي خايفة على كل حياتها كده. لازم تبدلها شوية شوية تفهم المسألة، زي احنا محتاجين
الخطأ فينا في التوصيل،
قدرة على زي ما فضيلة الشيخ تفضل ان انا استصحب النفوس اللي هي لو احسنت استصحابها انا هتأتي، واذا ما احسنتش هتعود خصم. وعايز اقول لحضرتك حاجة خطيرة، احنا بسبب حبنا للالتزام، مرة تانية بسبب حبنا للالتزام ادينا هدية للكفار واعداء الاسلام، هدية ثمينة ملايين الناس. نشوف واحد بيصلي وبكل حاجة بس بيدخن مثلا، فاحنا ده انسان بيعمل حاجة لا شك انها معصية ومجاهرة بمعصية وكل حاجة، لكن احنا عاديناه فراح بقى للليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والأسرين والاشتراكيين وغيره، وتحول إلى أنه يقعد الخصومة مع الفكر الإسلامي وتبقى قاعدة ومنهج ويقولك لا دي مبدأ، وهو ما كانش مبدأ
لأنه لم نحسن احتوائه،
هو ما كانش مبدأ، هو كان راجل عايز يجيلك وانت قلت له ابعد انت مجاهر بالفسوق، هو مجاهر بالفسوق فعلا بس في العقيدة. طب كبر العقيدة وربنا سبحانه وتعالى يهديه في هذا. احنا الآن عايزين نقول للناس احنا على عقيدة واحدة عشان ما نديهمش هدية للكفر. يا اخي الكريم، بيتنامى تيار المعادي للفكرة الاسلامية وهو اصلا ليس معاديا له، فالخطاب لازم يبقى خطاب ان انت تجيب الناس دول تكلم معاهم.
نعم،
اذا هو يعني برضو نفس الكلام اللي هو اللي هو الحماسة الزائدة تزرع في القلوب عداوة يرفض الحق بسببها.
أيوة.
يعني نفس الكلام اللي قاله فضيل الشيخ، كنت بتكلم مع واحدة اتصلت بي من عدة أيام، زوجها عايز يتزوج عليها.
كنا ماشيين كويس.
نعم.
وكنا ماشيين كويس.
احنا ماشيين كويس على طول، وإيه الوحش فيها؟
احنا غبابة.
تمام، امشي جنب الحيط تحت الكلام، سيب الكلام يمشي.
تمام، امشي جنب الحيط.
ايوه،
سيب الابطال يمشوا.
ايوه، تفضل يا طلاب الابطال.
فهو يعني زوجها بيهددها بايه؟ بيقول لها انت كونك ترفضي يبقى بتعارضي الشريعه. هو ده الكلام. لا، هي بتقول والله انا لا اعارض الدين، انا بحب الدين بس انا مش قادره.
أيوة،
تمام، هو ده الكلام. اللي احنا بنقوله ايه يعني، مثلا تقول وان كان كثير من النساء تذرعنا بهذا ودي مش الحقيقه يعني، لكن يقولوا ايه، هو لو يستطيع ان يسوس امراتي ويعدل ويبقى كويس انا ما عنديش مانع. تمام، ده مع قطع النظر هي صادقه ام غير صادقه في هذا، لكن عايز اقول اللي هو ايه بقى، الشخص نفسه بيطبق غلط. تمام، لو انه كان النبي عليه الصلاه والسلام
صلى الله عليه وسلم
متشبها به في هذا، كيف يغضي الطرف؟ متى يلوم؟ متى يسكت؟ متى يبتسم؟ متى يغضب؟ يحط كل حاجه في موضعها. انا لسه بقول من شويه، العلم دليل صحيح مع واقع ملائم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة لولا حسان قومك الكفر لهدمت البيت وبنيتوه على قواعد إبراهيم، ما ده كلام صحيح أن يبنى البيت على قواعد إبراهيم، لكن ما الذي منعه من ذلك؟ ما فيش واقع ملائم يخليه يهد البيت ويبنيه. حتى لما أراد ابن الزبير أن يهدم البيت واستشار الناس، ابن عباس رضي الله عنهم راعى القصة دي، لما قال ابن الزبير عبد الله يا أيها أشيروا علي عايز اهد البيت وابني على قائد ابراهيم، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا كذا، انا اصبحت لا اخشى الناس وعندي النفقه، إخراج الإسلام انتشر ومش حد هيكفر والكلام ده، وعندي ما أستطيع أن أبني بالبيت، العذرين اللي النبي صلى الله عليه وسلم ما هدمش البيت وبقى. فابن عباس قال إيه؟ أرى أن تترك أحجارا أسلم الناس عليه، وبيتا أسلم الناس عليه، خلاص وتسيب الدنيا، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم يسعك خلاص. قال والله لو كان بيت أحدكم ما تركه حتى يجدده، فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا. وبعد ثلاثة أيام بقى انشرح صدره أنه إيه؟ أنه يهدم البيت
ويبني
على قواعد إبراهيم. لما الجماعة طلع فوق الكعبة بقى وهذا ينقضوها، العالم كلها جريت بعيد وقال لك هتنزل صاعقة من السماء تقوتهم دلوقتي أهو، ده بيهدمون البيت تمام. فلما وجد الناس إن لا صاعقة نزلت ولا حاجة فتنبعوا جميعا ونقضوه حتى وصل إلى قواعد إبراهيم. فأنا عايز أقول هدم البيت وبنائه على قواعد إبراهيم ده دليل صحيح، لكن الواقع هي الملائم. فممكن واحد عالم حبيس المكتبة لم يخالط العوام يدي فتوى ضيع بلد لأنه غير عليم بالواقع. عشان كده احنا بنقوله يعني الناس كثير، طبعا احنا بنتكلم عن محنة بقالها قرون، تشويه الإسلام
وتصلحه ويحتاج إلى سنين أطول،
الاستشراق الكامل كل ده قائم على تشويه الإسلام وعلى اللعب في المصادر الأصلية. احنا نحتاج إلى كتائب من الفدائيين اللي هم المحتسبين علشان يطلعوا بالفكرة الإسلامية الحقيقية السمحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها عشان الجميع تقتنع.
نعم.
معلش أنا ربما يعني يعني أضع يعني حاشية لرجل أنا لقيته سنة 96 في مكة ونحن نحتاج إلى هذا الصنف. الرجل ده في نظري نيف على 90، وكان حوالي مجموعة من تلامذته، وكان فيهم أستاذ في كلية الشريعة هو اللي كان بيتكلم، والرجل ساكت وعليه مهابة ووقار. هو كان من بخارة، فجت سيرة الشيوعيين وكيف كانوا يقتلون علماء المسلمين وعملوا تجريف للعلماء وكذا. فأنا سألته قلت له طب لما عمل لي دبح العلماء أمال ده عاش إزاي اللي بقاله 90 سنة ده؟ فقص علي أنا بقاه الرجل ده نذر نفسه لله. عمل ايه الرجل ده؟ عاش 60 سنة في الحبس الاختياري باختيار نفسه، يتفق مع قرية من القرى يأجروا له بيت ويجيبوا له الأولاد الصغار يعلمهم العربية والحساب والقرآن. تمام؟ يغيب في القرية دي شهر شهرين سنة سنتين لا أحد أعلم به لأن كانوا بيقتلوا الناس. تمام؟ بعد ما يتأكد أنه ترك نواة في البلد، أولاد يتعلموا العربية وتعلموا القرآن وحفظوه والكلام ده، هو يتفق مع قرية أخرى يفرغوا له بيت يجروا البيت ويدخلوا له الأولاد ليلا يبتدي الأولاد يحفظوا. ظل 60 سنة من عمره يتنقل بين القرى وراضي بالحبس الاختياري عشان خاطر ايه؟ عنده قضية، عنده هم شايله. انا بعتقد لو ان شبابنا تلبس بهذه الفكرة كما فعل المستشرقون بعد سقوط قسطنطينية لما حبسوا انفسهم في الاديرة، تعلموا لغة غير لغتهم ومن اصعب اللغات اللغة العربية لحد ما وصلوا فيها الى مستوى عالي، في الوقت اللي أوروبا بدأت تستنشق عبير الخروج من قيد الكنيسة وعصر النهضة والكلام ده، هم كانوا حبسين نفسهم في الأديرة في قلب الصحراء علشان يعالجوا المشكلة كيف انتصر هذا الإسلام وإزاي الكنيسة الشمالية في أوروبا الشمالية والكلام ده إيه حصل لها الذي حدث لها. عندهم هم أمة مكلومة، من ليس عنده هم لن يحرك ساكنا، لن يرفع قدمه إطلاقا. أنا أتمنى ان احنا شبابنا يدخلوا في هذا الحبس الاختياري، يتركوا بقى اللعب اللي بيلعبوه والملاذ والكلام ده، ويدرسوا مصادرنا الاصليه دراسه صحيحه، ثم يتلبسوا باخلاق النبي عليه الصلاه والسلام في التعامل مع المخالفين. انا بعتقد ان نصف وصول الشريعه الى الناس حسن عرضنا لها. لو احنا فعلنا هذا الكلام اعتقد ان احنا هنقطع نصف المسافه. وانا في واحد من الجماعه الشتامين اللي على القنوات الفضائيه اللي بيكره التار الإسلامي والكلام ده قال كلمة، قال إن إحنا نص كلام إن إحنا كمثقفين إعلام وقنوات وجرائد ومش عارفين بنلعب على 18 إلى 20% من الشعب. واحد فقط يطلع منبر يعمل خطبة ويهدد لنا نحن عاملين. وهذا مما يبين عمق الدين عند الناس. الناس متدينين بيحبوا الدين. لو وجد رجلا صادقا في تصرفاته وفي نفس الوقت من أهل الندة والمروءة لا يقصده أحد إلا لازم يخدمه بأي نوع من أنواع الخدمة. ما يسيبوش كده يضرب دماغه في الحيط. يساعده بأي نوع من أنواع الخدمة. أنا بعتقد إن هذا كافي في إبطال مفعول هؤلاء. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون.
الله المستعان. الكتيبة التي تفضلت عن الكتيبة لعل هذا يذكرنا بجلسة البارحة عند الدكتور مازن وما ينتويه من
الكتيبة الإعداد. حرس الحدود.
حرس الحدود.
الكوماندو.
دار الحديث المصري
التي تعد لها الشيخ. هم الانتحاريين. العلميين يعني عشان بس
العلميين
كوماندوز وانتحاريين
انا قلت العلميين عشان بس الكلام يتحط زياده
ناس طيبين جدا
نعم وكان ذكر انه 10 سنوات من الاعداد والتدريب هذه لعل هذا يكون نفس طويل ولكن هذا ما يبتغى باذن الله
يعني ببطء ولكن بثقه
باذن الله باذن الله جزاك الله خير. كلمة أخيرة شيخ الحبيب كل ما درنا حوله في هذه الجلسة كان عن منظومة الأخلاق ما نريده في هذه القناة بإذن الله عز وجل وهي وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل أن نبني المنظومة الحقيقية اللي هي منظومة الأخلاق منظومة الشرف التي ترفع بها الكافر عن الوقوع في الدناية فنحن أولى بهذا الشرف أن نترفع نريد أن نبني منظومة الأخلاق.
إحنا الحقيقة يعني إذا كان لي من كلمة فعلا أخيرة أقول لحضرتك فرقوا بين شرائح من توجهون إليهم القول.
نعم.
تشريح واضح في كذا في كذا في كذا. الشريحة اللي احنا اخترناها اللي هي جمهور الناس احنا عندنا كما تفضل فضيلة الشيخ في حديثة الإسراء والمعراج في حد مخلص من الصحابة قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اوعى تكلم الناس اوعى تقول لهم الكلام ده مع انه مؤمن بس قال له ما تقول له هتقول للناس الكلام ده اوعى تكلم الناس كده. وفي حد مخلص وهو اقرأ الامة القرآن لما سمع حاجة وجد شيئا في صدره من القرآن والرسول عليه الصلاة والسلام. فاذا موجود الشخص اللي في البداية متوتر فاحنا ان شاء الله نهبط بهذا ونزيل الازمة دي والناس تستجيب. واما الاخرين فلازم نبطل حجته احنا وباخلاق فعلا وباسلوب. وانت تعلم حضرتك ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما وانذر عشيرتك الاقربين عمل لهم عزومه ذبح لهم ذبائح وعمل لهم عزومه محترمه وجاب عمامه واخواله واهله وقرايبه عشان يتكلم معاهم ووكلهم كالوا واتبسطوا وقعدوا يهاجموه ويزعقوا له فلم يتكلم فضل ساكت خلاص. وبعد الهليلة اللي عملوها خدوا بعضهم ومشوا هما ما وجهش إليهم الدعوة. فات شوية أيام يمكن يكونوا 3-4-5 أيام أسبوع والحاجة راح عامل عزومة تاني ودابح تاني وعامل وليمة تاني ودعاهم تاني كانوا بقى اتكاسفوا على دمهم الراجل مكلف نفسه وعاملين عزومة وروحنا زعقنا لهم ومشيناش وما اتكلمناش فأكلوا وسكتوا واستمعوا فتحدث إليهم بالعاطفة لو غششت الناس جميعا مش هغش أهلي ولو كذبت الناس جميعا ما كذبش عليك أنتم. وتحدث إليهم فإحنا حتى هم ما قبلوش لكن إحنا أصحاب دعوة إحنا هدى نصبر للناس ونسأل الله سبحانه وتعالى ونتبسط إليهم وكذا لأن إحنا بصراحة إحنا عايزينهم لأمور كبيرة احنا عايزينهم لجهاد كبير احنا عايزينهم لضدية القوى العالمية والصهيونية العالمية والامبراطورية الامريكية التي تريد ان تفرض الطغيان والظلم احنا عايزينهم لإقامة شرع لإقامة دولة الاسلام عايزينهم لأعمال كبيرة فمعلش يعني اخفض جناحك للمؤمنين واخفض جناحك لمن اتبعك يعني كده. ونسأل الله أن قناة الندى تذهب نموذجا
بإذن الله
التاريخ من استصحاب النفوس لترفعها ليكونوا حرس حدود وكوماندوز ويكونوا فعلا في منتهى القوة ومش علميين بس. أسأل الله أن يجعل من الأمة حرس حدود وكوماندوز حقيقيين محملين بالجهاد في سبيل الله عزمة من عزمات الإسلام.
شيخنا الحبيب، وصلت سفينتنا في هذه الليلة إلى مرساها، فهل من كلمة أخيرة تكلم بها الناس عن قناة الندى؟
أنا أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها.
آمين.
وأقول اللهم اسق بها بلادك وعبادك.
آمين يا رب. آمين.
الله يبارك. جيت الجنة شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدارين. أكرمك الله. بارك الله فيك. شيخ حازم جزيت الجنة،
شكرا الله،
شكرك على هذا التشريف وعلى هذه
أعطيتني ليلة من أمتع الليالي في صحبة فضيلة الشيخ الخويني أكرمه الله. ويعني الحقيقة أنا مش بس أثني على مودته الصافية، لا ده كمان على ذريته الحقيقة، يعني الأخ حاتم والأخ هيثم الكرام الطيبين، وعلى أشقائه وعلى عائلته. وأثني على هذه الليلة الكريمة وعلى لقائي بحضرتك، وأسأل الله أن يبارك
فيكم. رفع الله قدرك في الدارين. رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، ها هي الأمسية تختم كعادة كل الأماسي الجميلة، مرت سريعة على الأقل بالنسبة لي في ضيافة هذين الجبلين الشيخين الكريمين، أسأل الله أن يعلي قدرهم في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. أحبتنا في الله، في هذه الليلة رسمنا خطوطا عريضة ستسير عليها القناة بإذن الله عز وجل. التواصل معكم مفتوح دائما وأبدا، سواء بالتواصل عن طريق الهواتف أو عن طريق صفحة القناة أو عن طريق جميع وسائل التواصل مفتوحة، لأن هذه القناة منكم وإليكم، آملين من الله تبارك وتعالى أن تكون قناة حقيقية وأن تكون دربا مرسوما في فرارنا جميعا إلى الله عز وجل. منظومة الأخلاق هي المنظومة الحقيقية التي سنسير عليها وسنسعى جاهدين لتحقيق هذا الأمر بإذن الله عز وجل. نحن هنا للبناء بإذن الله، بناء الإنسان، بناء منظومة الأخلاق قبل بناء الأوطان، لأن بناء الأوطان لن يتم حقيقة إلا ببناء الإنسان، والذي لن يكون إلا بالعودة الحقيقية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله عز وجل أن يعبدنا لله حق العبادة، وأن يجعلنا وإياكم من يمتثلون هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويتبعون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أصحابه الكرام رضي الله عنه أجمعين. هذه البداية وهذه الانطلاقة، سائلين الله عز وجل أن يخلص النوايا وأن يصححها وأن يقدر لنا ولكم الخير. ابقوا معنا دائما وأبدا مع قناتكم قناة الندى بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يكرمكم، ونقول في البداية ونقول في الختام حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. جزاكم الله خيرا، وتبدأ الخريطة، خريطة القناة، من الغد بإذن الله عز وجل. جزيتم الجنة.
قناة الندى نسمة في المدى، قناة الندى طائر قد شدا، قناة الندى نسمة في المدى، قناة الندى طائر قد شدا، تلوح بحب ببسم وود وتدعو بصوت جميل الصدى، قناة الندى. قناة الندى نسمة في المدى، قناة الندى.